بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إلى عناوين النشرة: سوريا تبدأ انتخاباتها الرئاسية من الخارج، والناخبون السوريون يملؤون لبنان اقتراعا واحتفالا، وأعادت حليمي عنصرية 14 آذار ضد السوريين، بري يحذر من تعطيل التشريع تحت عنوان الميثاق، بوادر شح المياه من البقاع وعكار، ثالث أيام الانتخابات المصرية ولا جديد. أهلا بكم. أحد من أكثر المتفائلين من أنصار سوريا أو من حلفائها لم يكن يتوقع مشهد انتخابات السوريين في الخارج. بعيدا عن صواريخ النصرة وانتحاريها وعن تهديدات داعش ومفتيها، وبعيدا حتى عن احتمالات تأثير هيبة النظام وحضوره المباشر، سجل السوريون في الخارج حضورا تخطى الاقتراع لانتخاب رئيس إلى حد الاستفتاء أو المبايعة. التلفزة السورية حجزت نوافذ بث مباشر لحشود المقترعين في السفارات السورية من فجر شرق آسيا إلى ليل الأمريكيتين، لكن ما حصل في لبنان فاق كل التوقعات. اختنقت بيروت بزحمتها قبل أن يتكشف المشهد، آلاف ثم عشرات الآلاف، وسيل الناخبين لم ينقطع إلى السفارة السورية في اليرزي. عمال ونازحون ومقيمون من كل الأعمار والطوائف والمناطق السورية حملوا علم بلادهم وصور رئيسهم، وحولوا بيروت ومداخلها الشرقية إلى ساحة اقتراع. الأجهزة الأمنية من جيش وقوى أمن لم تتحسب لتسونامي الناخبين، وخصوم سوريا من اللبنانيين هالهم المشهد، فخرج فريق 14 أذار عن طوره واستحضر كل تعبيرات هستيريا العنصرية. ومن تباكى على النازحين وتسول باسمهم دعما ماليا وتعاطفا دوليا بالأمس، رجمهم اليوم بمجرد أن تحولوا إلى ناخبين بشتى نعوت الشبيحة والبلطجية. فهل الناخبون السوريون من النازحين والمقيمين شبيحة وبلطجية، أم أن النازح السوري سلعة غب الطلب يستخدمها الآذريون ومن يدعمهم كيف يشاءون؟ وهل أجهزة الاستخبارات السورية ساقت الناخبين بقوة السلاح من طرابلس والشمال وعكار والبقاع والجبل إلى السفارة؟ أم أن الحنق والحقد والعمى السياسي أصاب البعض بارتجاج في الرؤية والموقف فدعا لطردهم إلى بلادهم؟ وصلت رسالة السوريين اليوم إلى داعشيي الخارج ونصرتها من 14 آذار إلى غير بلد عربي وغربي. ويوم الثلاثاء تصل الرسالة في الداخل إلى داعش والنصرة ومن يهدد الناخبين بالقصف والموت، والثالث من حزيران لنظره قريب. من الاحتفالية السورية في لبنان مع بدء الانتخابات الرئاسية السورية في الخارج نبدأ.
هو أكثر من مجرد إقبال ومشاركة في انتخاب، هو أقرب إلى تظاهرة شعبية واضحة الرسالة، رسالة مكتوبة بحشود أقفلت المنافذ والطرقات المؤدية والمحيطة بمنطقة اليرزي حيث السفارة السورية. من بيروت وضواحيها الطريق اختنقت بزحمة سير وحافلات تقل الناخبين. كيف الوصول إلى السفارة والسير متوقف؟ كان الخيار من خارج التوقع، السير على الأقدام صعودا مع الأولاد وكبار السن لمسافة كبيرة جدا، فالقضية تقع في صلب الوطن.
فتنا انتخبنا وجي احنا منتخبين سيادة رئيس بشار حفظ الأسد، كله مشان انه نرتاح من هالأزمة بسوريا ونعود لبلادنا بخير وسلام.
من درع الأسد ما انتخبت، ما في مجال هيك العالم، والجيش ما أجلونا، ما في، ما بعرف، ما أجلونا لبكرة، كثافة عدد هائل جدا جدا جدا.
هاي الشعب قدامك وتفرج، هاي الرسالة موصلها للشعب، نحن الشعب نقدم لسيادة الرئيس.
من الجهة الأخرى المشهد ذاته، وفود لا تنقطع وحركة سير لا تهدأ من وإلى المناطق المرتفعة والبقاعية. لكن الواضح أن حجم الحشود السورية جاء من خارج التوقع والخيال، ما جعل الإجراءات قاصرة عن استيعاب الوفود القاصدة المشاركة.
ليش هالإصرار على الذهاب؟ يعني حامل ابنك بالشمس وبالتعب وطالع لفوق
لأجل أمن وطننا، سلامة وطننا، ولأجل نعود وطننا الأمن.
لا خيار إلا
نحن
بخيار.
نحن مع بشار لقينا الأمان وبدنا بشار ألف سنة.
نحن شعب حر ما ركع، وعمال بيحسبونا لأنه ما ركعنا، ونحن منصورين بإذن الله لأنه نحن ما بنعرف الركوع غير لله.
نحن جينا لنقول للعالم كلياته وللغرب وللمعارضة، تعوا شوفوا الشرعية وين. هذا الشعب اللي بيعطي شرعية.
في لحظة تاريخية دقيقة يرسم السوريون المقيمون في لبنان هذه المشهدية الموجهة، علها تكون مقدمة لما ستؤول إليه الانتخابات ومشهدية هذا الاستحقاق الآتي في 3 حزيران في سوريا. من محيط السفارة السورية في اليرزي، حسن حمزة، قناة المنار.
السفارة السورية ضاقت بوفود الناخبين وكذلك صناديق الاقتراع.
هنا السفارة السورية في منطقة اليرزي شرق بيروت في أول أيام الانتخابات الرئاسية السورية، وهكذا أقبل الناخبون السوريون على صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.
حتى الحجر يعرف أنه بشار أسد ابن الخالد هو رجل المقاومة.
نحن رئيسنا بيمثلنا كونه نحن كنا عايشين ومبسوطين، وإن شاء الله يا رب. طبعا أكيد النتيجة هي أكيد لدكتور بشار الأسد، يا رب إن شاء الله.
بشار وبس، وغير ولا وغير ما نختار، هذا اختار بشار الأسد وبس.
أنا من دابا الله ينصره، خلينا إياه.
من مختلف المناطق اللبنانية أتوا، والعنوان تأكيد على الحق الديمقراطي ضد الإرهاب التكفيري.
الشريف ابن الشريف، بشار وبس، ما ابن غير بشار الأسد.
طوابير من الناخبين اصطفت بانتظار أن تدلي بصوتها. حالات من الإغماء رافقت المشهد الانتخابي الذي بدأ مع ساعات الصباح الأولى ولم ينتهي مع ساعات المساء.
الشعب السوري أنا برأيي اليوم عم يعبر عن تمسكه ببلده وتمسكه بسيادة قراره، وعم يقول انه لا اخي، نحن اللي بنحدد مستقبلنا، نحن اللي بنرسم مستقبلنا، نحن بنحدد مين بيقودنا والطريقه اللي نحن بنقود فيها بلدنا.
والله جيد بدي انتخب بشار حافظ الاسد، روحنا وقلبنا، وهو روح ما نضل على وجوه الارض. انا من حسكه حسكاويه،
ونحن بنصوت ومنأيد الدكتور بشار الأسد بأرواحنا بدمائنا بكل ما نملك. آل الحلاني في سوريا ولبنان، وآل مظلوم في سوريا ولبنان.
الناخبون السوريون اختاروا بين المرشحين 3 بشار الأسد وحسن النوري وماهر الحجار ليرأس سوريا، ولم يتركوا خيارا للسفارة السورية إلا تمديد العملية الانتخابية يوما إضافيا.
ومعنا من السفارة السورية في منطقة اليرزي مراسلنا علي عواضة. علي، كيف هو المشهد الآن في السفارة السورية بعد هذا اليوم الحاشد من قبل السوريين الذين أتوا للاقتراع في مبنى السفارة؟
نعم بالفعل كوثر، يعني سوف أحاول أن أقدم خلاصة هذا اليوم الطويل من اليوم الانتخابي في السفارة السورية في لبنان. لكن دعيني بالأول أشير إلى أننا في هذه اللحظات نتواجد عند السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي، سوف نكون بعد قليل مع مقابلة خاصة ووقفة منه حول ما حصل اليوم في هذه العملية الانتخابية. لكن أود الإشارة في البداية إلى أنه حتى هذه اللحظة المشهد في الخارج ما زال هناك عدد كبير من السوريين ما زالوا يزحفون باتجاه السفارة السورية في منطقة اليرزي للمشاركة في العملية الانتخابية للرئيس المقدم للرئيس القادم في سوريا. بالفعل هناك حشود كبيرة ما زالت تتوافد حتى هذه اللحظة إلى السفارة، خصوصا يعني مع صدور التعليمات في فترة بعد الظهر من قبل قوى الأمن الداخلي التي سهلت من عملية الوصول وصول أعداد أكبر إلى السفارة السورية، وهذا ما دفع هنا المعنيين بموضوع التمديد لاستقبال الناخبين التمديد سوف يستمر حتى منتصف اليوم إلى الساعة 12 من منتصف هذه الليلة، على أن يتم استكمال استقبال الناخبين الذين يود المشاركة في الاقتراع إلى يوم غدا، حيث سيتم استقبال السوريين من الساعة 7 صباحا حتى 7 مساء. على كل حال سوف نحاول أن يعني نغوص أكثر في موضوع قراءة ما حصل اليوم، وخصوصا هذه الحشود الكبيرة التي شاركت في هذه العملية الانتخابية. معنا إذن هنا السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم. علي، بداية سعادة السفير نرحب بك على شاشة قناة المنار. السؤال البديهي، يعني ما هي قراءتك في هذه الحشود الكبيرة التي شاركت اليوم في الانتخابات انتخاب رئيس سوري جديد؟
أسعد الله مساءكم ونرحب بكم في السفارة السورية، ونشكركم ونشكر كل الإعلام الذي شارك في رصد ونقل وقائع هذا اليوم المزدحم والطويل وزيد الدلالة الكبيرة. يعني الحشود التي قدمت كنا نتوقع أن يكون العدد كبيرا، ولكن لم نكن نتوقع أن يكون بهذا الحجم. يعني أنا أولا أشكر زملائي وإخوتي الذين استقبلوا كل هذه الأعداد بترحاب وبأعصاب وبحماسة، وأشكر أيضا الأمن اللبناني والجيش اللبناني وكل الجهات التي سهلت، وإذا كان هنالك أحداث حدثت فبفعل هذا الازدحام الكبير الذي فاق كل التوقعات. يعني أرجو من كل الإخوة الذين أصابهم أذى أن يقبلوا اعتذاري وأن يقبلوا الأمر، كونه حدث في إطار تعاون وفي إطار تنسيق وفي إطار أخوة، وهذا الحجم كان له دلالة كبيرة. يعني هذا الحجم من الإقبال الذي فاق التوقعات والذي فاق قدرة السفارة على الاستيعاب أيضا، أراه نعيا للمؤامرة التي تعرضت لها سوريا، أراه إعلانا لانتصار سوريا على هذه المؤامرة، أراه اندحارا للمشروع الذي قادته الإدارة الأمريكية وحلفاؤها في المنطقة لتدمير سوريا ولتمزيق نسيج المنطقة وليس نسيج سوريا وحدها. يعني هذا تعبير عن أن السوريين هم فخورون بجيشهم، فخورون بالإنجازات التي حققتها سوريا بفعل شعبها والتفاف هذا الشعب حول الجيش، حول القيادة. كانت هذه الحشود الهائلة الكبيرة الضخمة التي جاءت من كل مناطق لبنان وعبرت عن كل الجغرافيا السورية بهذه الحماسة، بهذه الاندفاع، بهذه الغيرية، بهذه الودية، هي تعبير عن أن سوريا قوية بما كانت تتمسك به من ثوابت، وفي مقدمتها الحفاظ على السيادة والكرامة والمقاومة وبوصلة القضية الفلسطينية.
سعادة السفير، هناك موقف لافت لقوى 14 أذار في لبنان دعت إلى ترحيل كل السوريين الموالين للنظام في لبنان، كيف تعلقون على هذا؟
يعني دعني أعتبر هذا ارتباكا ويعني سوء تقدير كبير، وليس فقط ارتباك. يعني هذه الدلالة التي أظهرتها هذه الحشود يفترض أن تكون قد دفعت بهذه القوى وبكل القوى السياسية لإعادة النظر في مواقفها. يعني هذه الاصطفافات التي وقفوها تجاه ما يجري في سوريا، يعني الإرهاب الذي يصيب النسيج السوري، الجامعات السورية، الكنائس في سوريا، المساجد في سوريا، البنية التحتية في سوريا، كل المجتمع السوري، أكل الأكباد وقتل الناس بهذه الطريقة، يفترض أن لا تكون مجالا لافتخار أحد. وأظن هذه الارتدادات تصيبهم هم، ومع ذلك أظن أن هذه الحشود وهذه الأعداد أربكتهم، ولذلك هذا الذي ظهر في مثل هكذا بيان أعتبره نقطة ضعف لهم وليست نقطة قوة. ولا يسوءنا، لأن الدلالات في هذا اليوم هي دلالات كبيرة لسوريا ولجيش سوريا ولشعب سوريا ولقيادة سوريا ولكل الذين قرأوا في صمود سوريا معنا وضمانا لتماسك المنطقة والاندحار المشروع الذي أراد تفكيك المنطقة وأضعاف المنطقة وهيمنة القوى بعينها على ثروات المنطقة ومقدراتها.
سفير السعودي في سفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي، شكرا لك على هذه المقابلة. إذا كوثر، يعني هذا المشهد هنا في داخل السفارة، في خارج السفارة إذا ما زالت هناك الحشود، حشود السوريين المشاركون في الانتخابات ما زالت تتوافد حتى هذه اللحظة، وهذا ما دفع المعنيين هنا في السفارة إلى تمديد مهلة المشاركة في الانتخابات إلى منتصف هذا الليل.
نعم.
وكما أشارت غدا سيكون هناك افتتاح لصناديق الانتخاب من الساعة 7 صباحا حتى 7 مساء.
شكرا لك علي عوضة، وشكرا لسعادة السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي. وكان مشهد السوريين اليوم في لبنان قد أعاد تحريك عنصرية قيادات 14 آذار وإعلامهم وبعض إعلاميهم.
غير متوقع كان المشهد الانتخابي في السفارة السورية في لبنان لدى فريق 14 من أذار، مشهد صعق هذا الفريق الذي لم تنطبق عنده حسابات الحقل مع حسابات البيدر، فدعاة الديمقراطية أسقطوا حتى صفة اللاجئ عن السوريين الموالين للرئيس الأسد. رئيس حزب القوات سمير جعجع رأى أن ما حصل اليوم ليس انتخابات بل مظاهرة تأييد للقيادة السورية،
لأنه اللي عم بصير اليوم مش انتخابات، اللي عم بصير هو كناية عن مظاهرة تأييد لفريق سوري معين هو فريق النظام وتغليب فريق على فريق آخر.
ما أخفاه جعجع في مؤتمره الصحفي باحت به الأمانة العامة لفريق 14 أذار التي دعت إلى ترحيل السوريين الموالين للرئيس الأسد،
فإن صفة النزوح لا تنطبق عليهم، وبالتالي تطالب الأمانة العامة الحكومة اللبنانية العمل على ترحيلهم فورا إلى بلاده.
المضحك المبكي أن المواطنين السوريين في بلاد الاغتراب تجاهلوا حرب النظام بالأسلحة الفتاكة ضدهم منذ 3 سنوات ونيف، ونزلوا ليس للتعبير عن رأيهم بل فقط لدعم رئيس هذا النظام بشار الأسد.
الإعلام الأذري لم يكن بأحسن حالا من ساسته، البعض لم يرى من المشهد إلا أزمات السير وازدحام الطرق، والبعض الآخر حاول البحث عن معارض أو معترض على هذه الانتخابات.
يمكن القول بأن عدد من الطرقات أقفلت بالكامل وشلت معها البلد بسبب الازدحام الكبير الهائل، مئات الألاف، فعلا يبدو أنهم مئات الألاف من اللاجئين السوريين توجهوا نحو السفارة المركز الوحيد للاقتراع.
صراحة ما نعلم لأنه عم ينتخبوا غصب عنا، وأنا أول شيء بدي أعتذر من اللي عم ينيالعوا بعجقة.
وسائل التواصل الاجتماعي غصت ببعض العبارات العنصرية تجاه اللاجئين السوريين الذين قرروا المشاركة في العملية الانتخابية. النائب نديم الجميل دعا إلى طرد السفير السوري من لبنان بسبب ما أسماه البلطجة الديمقراطية. إعلامية 14 آذار ميش دياق اختصرت الموقف بتغريدة على التويتر: ما داموا يريدون أن يفدوا بشار الأسد بالروح وبالدم فليعودوا إلى سوريا ويريحوا لبنان من هذا الاقتزاز الديموغرافي، أصبحنا بحاجة إلى 1559 جديد لتحرير لبنان من هؤلاء. في وقت رفع الصحفي فارس خشان شعار أعيدوهم إلى سوريا.
العديد من دول العالم سمحت بعملية الاقتراع للسوريين في الخارج في إطار الانتخابات الرئاسية.
خارج حدود الوطن مارس السوريون حقهم في انتخاب رئيس للجمهورية. بين دول الجوار وما أتيح لها في بعض دول العالم فتحت السفارات السورية أبوابها أمام حشود الناخبين للإدلاء بأصواتهم، فيما منع آخرون منتشرون في بعض الدول العربية والغربية من المشاركة في هذا الاستحقاق بسبب إغلاق السفارات السورية في تلك الدول. في الأردن لم يحل قرار الحكومة إبعاد السفير السوري عن أراضيها دون سير العملية الانتخابية التي شهدت ازدحاما فاق التوقعات. آلاف السوريين اصطفوا أمام مدخل السفارة السورية في منطقة عبدون للإدلاء بأصواتهم مؤكدين رغبتهم في إعادة الأمن والاستقرار إلى بلدهم.
وكان الإقبال شديد جدا يتناسب مع العدد الذي سجل خلال الشهر الماضي، وسعنا عدد اللجان الانتخابية لتستوعب العدد الكبير الموجود.
نحن مع الثوابت الوطنية، مع الوطن، مع الناس، مع الشعب، لحتى ترجع سوريا بلد الأمن والأمان.
في موسكو بدا المشهد مشابها، توافد السوريون المقيمون في المدن الروسية إلى سفارة بلدهم في مشهد وطني فاق توقعات اللجنة الانتخابية المنظمة لعملية الاقتراع. انتظروا طويلا للإدلاء بأصواتهم، متحدين كل المشككين بشرعية هذه الانتخابات.
لا، خيارنا الأساسي والحل اللي حاطين أملنا فيه من قبل الأزمة وبعد الأزمة دكتور بشار،
بدنا نكمل هاي المسيرة ونرجع نبني الوطن.
والله ما شاء الله، مثل ما أنك شايف ما في كتير عالم ناطرين، وكلنا إن شاء الله يعني جايين ننتخب الدكتور بشار.
أما في إيران فقد غصت السفارة السورية في طهران بآلاف السوريين الذين أتوا من مختلف المحافظات الإيرانية، أغلبهم من الطلاب الجامعيين ورجال الأعمال المقيمين في إيران.
الدول التي منعت إقامة الانتخابات في السفارات السورية لديها تخاف صوت الشعب السوري وتقلق من هذا الصوت.
جينا وبنا ننتخب لحتى نرجع نعمر بلدنا.
لأن كل صوت هنا يعني أننا سنوجه بهذا الصوت لكمة لكل من يعارض سوريا، لكل من يرسل لها الإرهابيين.
في العراق كما موريتانيا أدلت حشود الجالية السورية بأصواتها كل في مراكز سفاراتهم، وكذلك أدى السوريون المقيمون في اليمن حقهم بالانتخاب في جو هادئ وديمقراطي.
نتابع النشرة بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. في النشرة السورية، كيف انعكست انتخابات الخارج على تحضيرات الداخل؟ أجواء دمشق وباقي المحافظات بعد المشهد الانتخابي اليوم للسوريين النازحين إلى خارج بلادهم، نتابعها من دمشق مباشرة مع الزميل محمد أزان. تفضل محمد.
شكرا كوثر. طبعا الحدث السوري كان في الخارج اليوم وخاصة في دول الجوار. يعتقد المسؤولون السوريون هنا أن ما حصل في دول الجوار لا سيما في الأردن وفي لبنان وفي العراق يعني خطوة كبيرة بالدولة السورية نحو التصدي لحملة إطفاء عدم الشرعية على هذا الاستحقاق. فرغم كل المعوقات وكل الحملات الدعائية وكل التشويهات، تمكن النازحون والذين يشكلون في دول الجوار القسم الأكبر من السوريين خارج البلد من الإدلاء بأصواتهم، وهذا بحد ذاته سيكون دفعا ودفعا كبيرا للجزء الثاني من الاستحقاق في الداخل في الثالث من حزيران. وفي هذا الإطار أيضا تتواصل التحضيرات هنا في العاصمة دمشق كما أكد بالأمس رئيس الحكومة السورية، وكما أكد أيضا وزير الداخلية ومختلف الجهات المسؤولة التي تعمل على إجراء كل الترتيبات وإنهاء كل الإجراءات اللوجستية لأجل تأمين هذا الاستحقاق، وبالتالي يعني الاستكمال لهذه العملية التي بدأت بالخارج بصورة طبيعية وجيدة كما حصل اليوم. في هذا الإطار أجرى مقابلة الزميل جعفر مهنا مع رئيس اللجنة القضائية العليا للإشراف على الانتخابات القاضي هشام الشعار، الذي أكد على استقلالية هذه الهيئة في إدارة العملية الانتخابية. نتابع في التقرير التالي.
التحضيرات للانتخابات السورية تجري على قدم وساق. القاضي هشام الشعار رئيس اللجنة العليا للانتخابات تحدث عن آلية انتقاء المراكز الانتخابية وتوزيعها وانتقاء لجان الانتخابات ونزاهتها.
طبعا المحافظ عند تعيينه للجان الانتخاب يراعي في هذه اللجان الكفاءة، النزاهة، الحياد، إضافة إلى أن هناك حبر سري في كل مركز انتخابي. طبعا الحبر السري لا يزال أثره قبل 48 ساعة. إضافة إلى أن قانون الانتخابات نص على عقوبات لكل من ينتخب أكثر من مرة، بلغت في سوريا عدد المراكز ما تقريبا 8600 مركز انتخابي تغطي أراضي الجمهورية العربية السورية.
لا وجود لمراقبين دوليين وسوريا لا ترضى بذلك، يقول المسؤولون هنا. عن وظيفة الوفود البرلمانية القادمة من الدول الصديقة ومهامها ثمة كلام آخر.
سوريا دولة ذات سيادة ولا نقبل وجود مراقبين دوليين، لكن تمت دعوة أعضاء برلمانات من الدول الصديقة لمواكبة عملية الانتخاب. هناك العديد من الدول التي لبت هذه الدعوة، منها روسيا وإيران وكوريا الشمالية والبرازيل وبعض الدول الأخرى بأمريكا الجنوبية وبالدول الآسيوية. بعد انتهاء عمليات التصويت وانتهاء الوقت المحدد لها، يتم عملية فرز الأصوات من قبل لجان المراكز الانتخابية، يعني اللجان المشرفة على الانتخابات أو لجان الصندوق نسميها نحن، هي اللي تقوم بعملية فرز الأصوات وتقوم بتنظيم محاضر بهذا الخصوص.
الجدير ذكره أن اللجنة العليا للانتخابات أشارت إلى أنه تم تأمين كل الوسائل لترسيخ الجو المريح للناخبين بالتنسيق مع وزارة الداخلية التي أوعزت لأقسام الشرطة في المحافظات جميعها للقيام بكافة الإجراءات الأمنية التي تضمن سلامة الناخب للقيام بواجبه. جعفر مهنا، قناة المنار، دمشق.
طبعا كوثر، إضافة إلى الجهود الدبلوماسية التي أنجحت العملية الانتخابية في الخارج والجهود السياسية والقضائية الداخلية، هناك إجراءات أمنية وأيضا اجتماعية على صعيد المصالحات تعمل الدولة السورية على إتمامها قبيل انطلاق هذا الاستحقاق في 3 حزيران، لسيما المصالحة التي حصلت في منطقة القدم ومناطق المجاورة في ريف العاصمة دمشق. سنطلع عليها من مراسل المنار جعفر مهنا مباشرة، لكن بعد الذهاب إلى هذا الفاصل من بيروت، وسنكون بعدها مشاهدينا مع جعفر مهنا. أهلا بكم مشاهدينا مباشرة من دمشق في هذه النافذة الخاصة بالانتخابات الرئاسية، ونتابع في الإطار الأمني حيث أجريت اليوم مصالحة هامة جدا في منطقة القدم في ريف دمشق. نطلع على تفاصيلها مباشرة من ساحة الأمويين مع مراسل المنار جعفر مهنا. جعفر يعطيك العافية.
نعم محمد، يعطيك العافية محمد.
يعني نتحدث عن القدم، عن العسالي، جورة الشريبات، بورسعيد والمأذنية، ما أهمية هذه المناطق وكيف ستعزز ما بات يعرف ب يعني درع العاصمة الأوسع لحماية دمشق؟
نعم محمد، توصيف مهم جدا، هو يعزز درع العاصمة أمنيا. هذه المناطق القريبة كانت نسبيا من العاصمة دمشق، ممكن كانت قواعد لانطلاق الكثير من قذائف الهاون على المناطق السكنية المحيطة بها. ثمرت عمل على مدار 3 أشهر أثمرت الآن، هي نتاج عمل على مدار الأيام الماضية. المصالحة أوساط تحدثت لنا أنها أنجزت اليوم بشكل كامل، أبرز بنودها هي تسليم المسلحين لأسلحتهم الثقيلة والخفيفة، يعني جميع الأسلحة التي تملكها الجماعات المسلحة في منطقة القدم تسليمها للجهات الأمنية السورية، وتسوية بعض من يريد من تلك الجماعات أوضاعه وتسليم أنفسهم للجيش السوري، ومن يريد الانضواء في هذا السلك ينضوي تحت الدفاع الوطني، هنا ينضوي تحت الدفاع الوطني. أيضا بقية المسلحين الذين لم يدخلوا بتلك التسوية يمكنهم على ما يبدو أنهم خرجوا باتجاه منطقة الحجر الأسود، بذلك القطاع بمعظم هذا القطاع لم يبقى سوى منطقة الحجر الأسود ومخيم اليرموك وجنوب منطقة التضامن، لم تدخل في هذه التسويات والمصالحات. أيضا هناك كان قبل فترة هناك كان أكثر من بادرة حسن نية من قبل تلك الجماعات، هي تسليم بعض المخطوفين ووقف إطلاق النار في تلك المناطق. محمد، التسويات بشكل عام لها انعكاسات إيجابية جدا على واقع المعيشي هنا في على الشارع السوري، كانت أبرزها في برزة وفي المعظمية وفي معظم في بعض المناطق القريبة من منطقة الزبداني.
شكرا جزيلا جعفر مهنا، كنت معنا من ساحة الأمويين في دمشق متحدثا عن المصالحة في منطقة القدم ومحيطها. وبالطبع أيضا مشاهدينا، إضافة إلى هذه المصالحة هناك مصالحات يعمل عليها في الأيام المقبلة، أهمها في حي الوعر في حمص، سنتابعها بالتأكيد ضمن النشرات السورية الخاصة في وقت لاحق في إطار هذه التغطية الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية والتي تنتهي إلى هنا. كوثر، برسالة الزميل جعفر مهنا، عودة إليك لمتابعة باقي ملفات النشرة في بيروت.
شكرا لك محمد، وشكرا بالطبع لجعفر مهنا كذلك، شكرا لكم. في اليوم الثالث والأخير أدلى المصريون بأصواتهم لاختيار رئيس جديد للبلاد.
لليوم الثالث على التوالي واصل المصريون الإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس جديد للجمهورية، وذلك بعد رفض اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الاعتراضين المقدمين من المرشحين على تمديد الانتخابات يوما إضافيا.
وكان مفروض البداية يعني من البداية كانوا حدوا 3 أيام، كان يبقى أفضل بدل ما يحصل جدال ويحصل إيه كلام.
أنا واحد من الناس امبارح ما فطرتش، كان الجو حر وكنت تعبان، فنازل النهارده إن شاء الله عشان انتخب.
عمليات الاقتراع شهدت تفاوتا في الإقبال على صناديق الاقتراع وبقيت نسبتها ضمن الحدود المتوسطة، حيث أقفل اليوم الثاني على نسبة مشاركة بلغت نحو 37% حسب ما أفادت لجنة الانتخابات الرئاسية.
في إقبال على الانتخابات، عايزين البلد يعني تكون أمنة مستقرة.
وفي حين تلقت اللجنة بعض الشكاوى، أكد مجلس الوزراء حل مشكلة الوافدين ولا سيما في محافظة جنوب سيناء، وكانت هذه المشكلة أحد الأمور التي دفعت لجنة الانتخابات لتمديد الاقتراع، بينما يرى العديد من الأحزاب المقاطعة للانتخابات أن سبب التمديد يشكل محاولة لرفع نسبة الاقتراع المتدنية.
هم بيحاولوا بكل السبل أن هم يشرعنوا أنه يبقى رئيس.
إلى ذلك أفادت غرفة العمليات المركزية في المجلس القومي لحقوق الإنسان عن تلقيها 216 شكوى متنوعة في اليوم الأول، كما قرر المرشح حمدين صباحي سحب جميع مندوبيه من اللجان الفرعية بعد تعرضهم للإهانات كما قال. وفي بيان لحملته الانتخابية حمل صباح المسؤولية الكاملة عن سلامة العملية الانتخابية للجنة العليا للانتخابات والسلطة وأجهزة الدولة الأمنية، مؤكدا مضيه في العملية الانتخابية. يشار إلى أن اللجان الفرعية ستبدأ بفرز الأصوات فور انتهاء عملية الاقتراع على أن ترفعها إلى اللجان العامة الموجودة في المحافظات التي تقوم بدورها بإبلاغها إلى لجنة الانتخابات الرئاسية. ومن المقرر أن تعلن النتائج النهائية من قبل اللجنة في مهلة أقصاها 5 من شهر حزيران يونيو القادم.
في لبنان، حذر رئيس مجلس النواب نبيه بري من مغبة مقاطعة الجلسات التشريعية لمجلس النواب، ويأتي هذا التحذير في وقت تتجه الحكومة إلى عقد أولى جلساتها في عهد الشغور يوم الجمعة المقبل.
مقاطعة المجلس النيابي قد تؤدي إلى نتائج وخيمة، موقف تحذيري للرئيس نبيه بري عبر صحيفة السفير، أردفه بالتأكيد على أنه سيظل يدعو إلى جلسة تشريعية تلو أخرى على أن يتحمل كل طرف مسؤوليته، لأن التشريع يجب أن يبقى. وحول موقف الرئيس بري تتحلق كتل نيابية وازنة في تفسيرها بالسياسة المقاطعة الآذرية والمسيحية للجلسات التشريعية بحجة عدم المس بالميثاقية جراء الشغور في سدة الرئاسة.
هذه المواقف كلها محطة بخانة المواقف السياسية، لا علاقة لها بالأصول الدستورية إطلاقا. النصوص الدستورية واضحة، العمل التشريعي واجب على النواب، عدم الحضور يمكن يكون حق من حقوق النواب، هذا أمر طبيعي، بس ولكن اليوم وقت بيكون في تشريع شامل وعام بعتقد من واجباتنا أننا دولة الرئيس بري لوين رايح. أنا بقدر أقول لك من خلال ممارسته السابقة على مدى السنوات الماضية وحاليا بيروح لأبعد حدود في موضوع تطبيق الدستور والأوانين، لن يتخلف إطلاقا.
وإذا كان الشيء بالشيء يذكر، يسأل البعض لماذا لا يعتبر مقاطعو جلسات المجلس حضورهم جلسات الحكومة حاليا خرقا للميثاقية؟ قد يكون السؤال بنفسه موجها بالسياسة، ولكن الجواب من وزير في الحكومة عينها يحمل مزيدا من الإصرار على أن تمارس الحكومة دورها في هذا الظرف إلى أقصى الحدود حماية للبلد.
هون وقت بيكون الدستور واضح وصريح، ما معنى أنت في خرق للميثاقية؟ مجلس الوزراء اجتماع دستوري وقانوني، ويجب مجلس الوزراء أنه يجتمع ويقوم بدوره، لأنه في مصالح الناس، في مصالح البلد.
وتعقد الحكومة أولى جلساتها في عهد الشغور عصر الجمعة المقبل في السراي الحكومي برئاسة الرئيس تمام سلام. ووفق بعض الوزراء فإن جدول أعمال الجلسة قد وزع قبل 72 ساعة لتسجيل الملاحظات عليه. ويوضح هؤلاء أن إدارة الدفة في الجلسة وإعداد الجدول هما من صلاحيات رئيس الحكومة أولا وآخرا، مشيرين إلى أن سلام سيعمل على تأكيد هذه القاعدة في جلسة الجمعة التي يفتتح بها عهد حكومة تمارس صلاحيات رئيس الجمهورية.
دعا وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل المجتمع الدولي إلى وقف اعتداءات إسرائيل وانتهاكاتها لسيادة لبنان برا وبحرا وجوا. وخلال قمة دول عدم الانحياز في الجزائر، قال باسيل إن لبنان حيد نفسه عن الصراعات الدولية والإقليمية دون أن يعني ذلك حيادا في مقاومة الاحتلال ومكافحة الإرهاب.
فإن سياسة الحكومة الحالية في لبنان هي عدم الانحياز وتحييد لبنان عن الصراعات الدولية والإقليمية دون أن يعني ذلك حيادا في مقاومة الاحتلال أولا ومكافحة الإرهاب ثانيا. ولبنان يطالب المجتمع الدولي وفي سبيل إحقاق العدل والسلام بوقف اعتداءات إسرائيل وانتهاك سيادته بحرا وبرا وجوا. ولبنان يدعو إلى مساعدة جيشه.
اختتمت التعبئة الرياضية في حزب الله مهرجان الشهيد هادي نصر الله الرياضي في احتفال تكريمي للرابحين برعاية الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، أقامته بالتعاون مع بلدية حارة تحريك.
آلاف الطلاب الرياضيين لبوا نداء التعبئة الرياضية في حزب الله. مهرجان الشهيد السيد هادي حسن نصر الله أتم بهم عامه 16. جو الحماس وروح المنافسة حضرت في حفل تخريج الرابحين في المهرجان الرياضي كما حضر سابقا في الميدان.
أدعو إدارات المدارس والمؤسسات التعليمية لإلاء الجانب الرياضي اهتماما وافيا ينعكس آثاره حتما في سمعة المدرسة كما يزيد في ارتباط الطلاب بها وثقة الأهل ببرامجها.
بلشنا المهرجان نحن بحدود 1500-2000 شخص، الآن في عنا أكثر من 5000 شخص. إن شاء الله هذا المهرجان ينمو ويتقدم طالما هنالك رجال مقاومون في الميدان يقدمون التضحيات ويرفعون رأس الأمة عاليا.
ممثل راعي الاحتفال السيد حسن نصر الله عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أكد الحاجة إلى روح سياسية رياضية لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، داعيا الحكومة إلى تدارك المشاكل العالقة وعلى رأسها سلسلة الرتب والرواتب.
الذين عطلوا السلسلة ويعطلونها اليوم عليهم أن ينتبهوا إلى مخاطر هذا الأمر. نحن نريد لهذا الحوار أن ينتهي بإيجابية من أجل أن يكون لدينا رئيس للجمهورية بمواصفات وطنية يلتزم بقسمه ويلتزم بتعهداته.
وفي الختام كان توزيع للكؤوس والميداليات على الرابحين في الألعاب بحضور ذويهم وممثلين عن مدارسهم في بيروت وضواحيها.
شيعت جماهير حزب الله والمقاومة الإسلامية في بلدة عتشيت الجنوبية الشهيد المجاهد محمود محمد حايك الذي استشهد أثناء قيامه بواجبه الجهادي. موكب التشييع المهيب انطلق من أمام مدخل البلدة تتقدمه الفرق الكشفية والموسيقية، وقد حمل النعش الطاهر على أكف رفاق الشهيد الذين جابوا به شوارع البلدة الرئيسة وسط ترديد نداءات التلبية وشعارات حزب الله. وشارك في التشييع عدد من نواب حزب الله وقياداته وفعاليات وشخصيات وعلماء دين لينتهي في الجبانة، حيث أدى ثلة من مجاهدي المقاومة قسم الولاء بحفظ النهج المقاوم، وأما الصلاة على الجثمان الطاهر الشيخ علي حايك ليوارى بعدها الشهيد في الثرى. دعت هيئة التنسيق النقابية المعلمين إلى عدم تسلم دعوات التكليف لمراقبة الامتحانات الرسمية. وفي بيان لها قالت الهيئة إن مصير الامتحانات الرسمية رهن بموقف النواب من إقرار حقوق المعلمين والموظفين في سلسلة الرتب والرواتب. وأكدت الهيئة على تمسكها بالتوصية للإضراب العام المفتوح في 7 حزيران المقبل ومقاطعة الامتحانات الرسمية. الأساتذة المتعاقدون مع الجامعة اللبنانية نفذوا اعتصاما جديدا في ساحة رياض الصلح للمطالبة بحقهم في التثبيت، مؤكدين على مقاطعة الامتحانات وكل ما يتعلق بعملهم كأساتذة إلى حين إنصافهم.
نؤكد كل التأكيد لجميع المعنيين سياسيين وأكاديميين بأننا لن نتراجع عن إضرابنا مهما كلف الأمر ومهما تلقينا من وعود. لا عودة إلى الجامعة إلا إلى ما بعد نشر أسمائنا كمتفرغين في الجريدة الرسمية.
أصحاب المتنزهات والمزارعون في عكار يشتكون من الجفاف الذي يهدد أرزاقهم جراء موجة الجفاف التي اجتاحت لبنان هذه السنة.
جفاف الأنهار، نقص في مخزون المياه الجوفية وأضرار في المزروعات الصيفية، مشهد لم تعتد عليه هذه المنطقة الجبلية. فعكار لم تستطع أن تنأى بنفسها عن الجفاف الذي اجتاح المناطق اللبنانية كافة. في هذا الوقت من السنة تكون الأنهار والينابيع بغير حال، إلا أن شح الأمطار هذا العام صبغ الطبيعة الجبلية بغير لونها.
هو السنة يعني تقريبا بدك تقول مطر شتوي، يعني الشتوي كانت خفيفة كتير، واكيد المي كمان المي خفيفة، هو النبع ذاته خفيف. هلا هاي الترمبة بتسحب يعني قد ما تكون المي قوية، بس هي لها يور بتسحب عقد الترمبة.
موجة الجفاف هذه تنذر رواد الأنهار والينابيع بصيف كئيب وجاف إلى حد الظمأ، في حين لا يخفي أهالي هذه المنطقة خوفهم من تردي الوضع المناخي.
يا عم نشتري شتروت، يا عم نشتري مي من مي الصحراء، عم نشرب فيها ومي والزرع كله بيبيز، فما فينا لا عم نصي ولا شيء، ولا في جينا ندق بير ما خلونا ندق بير.
نحن عنا في جفاف مي، كنا نقلتين ثلاثة، وفي ضغط على المي كثير. طيب نحن البيور اللي عنا مدفونة تحت الأرض ليش؟ فيها كذا إنش مي، عنا مولدات بالعين، عنا شبكة تقريبا ممدودة تقريبا نصها. لازم عماء بزيل والحكمين بزيل، ليه ما بيضبطوا المي؟ ليه عم يحربوا بعضهم؟
أهالي عكار يستنجدون اليوم بالمعنيين لعلهم بخطط ومشاريع جديدة يخففون عن كاهل المواطنين بعضا من الأعباء التي خلفتها موجة الحر والجفاف بمصالحهم وأرزاقهم.
بركة البياضة في مدينة بعلبك مهددة بالجفاف، وأسماكها الفريدة من نوعها أمام خطر الانقراض نتيجة شح المياه بسبب التغير المناخي.
لم تعد بركة البياضة حيث نبع رأس العين كسابق عهدها بحيرة صغيرة تضج بالحياة ومياه تتدفق خيرا لتؤمن المياه للمدينة وبساتينها، وإنما المشهد اليوم شح في المياه وصولا إلى حدود الجفاف، حيث انكشف قعر البركة وباتت الأسماك التي استوطنت المكان منذ مئات السنين أمام خطر الانقراض، ومنها السمكة الذهبية الفريدة من نوعها في العالم. إعلامي المنطقة تدعو إلى لقاء في أحد المقاهي المحاذية لنبع رأس العين مع رئيس بلدية بعلبك حمد حسن، حيث جرى إطلاق الصرخة من أجل البحث عن حلول للحد من آثار الجفاف على الصعيدين البيئي والزراعي.
أحببنا نحن كإعلاميين أن نطلق الصرخة باتجاه البلدية وكل المعنيين، وزارة البيئة وزارة الزراعة وزارة الأشغال العامة وكل الوزارات المعنية بهذا الملف، لنجد على الأقل بعض الحلول الملائمة لإعادة مجرى المياه.
من جهته أعلن رئيس بلدية بعلبك عن تشكيل لجنة طوارئ لتقييم الموقف والبدء بإجراءات للحد من هذه الظاهرة التي تبشر بموسم جفاف حاد هذا العام.
في تغيير إيكولوجي له تداعياته على الصعيد الصحي والبيئي، ويجب أن تتضافر كل الجهود لوضع حلول جادة بهذا الموضوع، خاصة بركز على مسألة الكهرباء وضخ المياه من الآبار التي ممكن تأثر على نبع البياضة.
ودعا حسن المواطنين إلى التعاطي بروح مسؤولية عالية والتقيد بالإرشادات من أجل الاقتصاد في صرف المياه كأحد الأساليب لمواجهة أزمة شح المياه.
أثرت نسبة المتساقطات المتدنية بشكل كبير على مجاري الأنهار والمياه السطحية في بعلبك والجوار، وبحيرة البياضة مثال على ذلك، ما يستدعي إعلان حال طوارئ مائية لمواجهة تداعيات الكارثة التي ستصيب المنطقة في الأيام القادمة. علي يزبق، قناة المنار، بعلبك.
استقبل نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم النائب السابق فيصل الداود ورئيس تجمع الروابط واللجان الشعبية معن بشور، حيث جرى بحث آخر التطورات في لبنان والمنطقة.
نحن عم نعتبر بهذه المرحلة بدأ العد العكسي والانتصار للخط الممانعة، والمرحلة هاي كتير مهمة بانتخابات الرئاسي لسيادة الرئيس بشار الأسد، اللي هي إثبات وترسيخ لهذا الخط في سوريا والعالم العربي.
وكنا مستبشرين أنه رغم كل ما نراه في الأفق من غيوم دامية وسوداء، ولكن إرادة الشعب وإرادة الأمة في النهاية ستنتصر على كل المخططات التي تريد تحطيم وحدة أمتنا ووحدة كياناتها الوطنية.
زار السفير الإيراني السابق في لبنان غضنفر ركن أبادي مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني والوزير السابق طلال إرسلان.
مستكملا جولته الوداعية على المسؤولين اللبنانيين، زار السفير الإيراني السابق غضنفر ركن أبادي مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني. أبادي شدد على تعزيز الوحدة بين المسلمين وأكد أن الإيران عدوا واحدا هو الكيان الصهيوني،
خاصة نحن في هذه المرحلة بأمس الحاجة لتعزيز الوحدة أولا بالداخل الصاحة الإسلامية، وثانيا الوحدة بين المسلمين والمسيحيين وتقريب وجهات النظر، والتأكيد على هذا الموقف للجمهورية الإسلامية الإيرانية بأن العدو الوحيد الكيان الصهيوني.
كما زار السفير الإيراني السابق رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال إرسلان، الذي ثمن دور الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المنطقة من خلال إعادتها فرض موازين القوى.
نقدر الدور المميز التي تقوم به الجمهورية الإسلامية الإيرانية في إعادة فرض التوازن الأخلاقي والتوازن الذي كان مفقود على مستوى المنطقة، منطقة الشرق الأوسط.
التأكيد الدائم على ضرورة الحفاظ على الاستقرار وموضوع ترسيخ العلاقة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية اللبنانية، فوقوفه إلى جانب المقاومة بوجه الاحتلال الإسرائيلي.
أبادي شكر إرسلان وأكد على أن القضية الفلسطينية والمقاومة بوجه الاحتلال الإسرائيلي هما من أعدل القضايا في العالم.
أخبار الرياضة مع طلال نصر الله. تفضل طلال.
شكرا كوثر. السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله. عالميا، تأهل السويسري روجر فيدرر إلى الدور الثالث من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بفوزه على الأرجنتيني دييغو شوار تسمان ضمن منافسات الدور الثاني. الأرجنتيني تمكن من كسر إرساله في الشوط الثالث من المجموعة الأولى. التهديد الأرجنتيني بإحداث مفاجأة أخرى على ملاعب رولان جاروس لم يدم، حيث هيمن حامل لقب 17 بطولة كبرى على المباراة وفاز بثلاث مجموعات دون رد بواقع 6-3 6-4 و6-4، ويلتقي فيدرر في الدور الثالث المصنف 31 الروسي ديمتري تورسونوف. كما تأهل الصربي نوفاك جوكوفيتش المصنف 2 إلى الدور الثالث. إلى الدوري الأمريكي الشمالي لكرة السلة، حيث سجل راسل ويستبروك 40 نقطة ليقود أوكلاهوما سيتي للانتصار على سان أنطونيو سبيرز ب 105 نقاط مقابل 92 نقطة، ليعادل نتيجة لقاءاتهما في نهائي المنطقة الغربية لبطولة الرابطة الوطنية لكرة السلة بمباراتين لكل منهما. الفرنسي توني باركر أحرز 14 نقطة لفريق سان أنطونيو، لكنها لم تكن كافية، فيما سجل كيفن دورانت 31 نقطة لأوكلاهوما، تفوق فريقه بنهاية الشوط الثاني ب 58 نقطة مقابل 43، وقلص سان أنطونيو تفوق ضيفه إلى 12 نقطة، ثم تألق ويستبروك ليقود أوكلاهوما سيتي ثندر للفوز بالمباراة، ويستضيف سان أنطونيو المباراة الخامسة ليلة الخميس. أخيرا يضع المدرب البوسني وحيد هاليلوزيتش اللمسات الأخيرة على تحضيرات المنتخب الجزائري، المنتخب العربي الوحيد المشارك في كأس العالم في العام الحالي في البرازيل. المنتخب الجزائري يحضر نفسه لإجراء مباراتين وديتين أمام أرمينيا ورومانيا على التوالي، محاربو الصحراء في مهمة صعبة في مجموعة تضم بلجيكا وروسيا وكوريا الجنوبية. المنتخب الجزائري تغيرت ملامحه بعض الشيء منذ المشاركة في جنوب أفريقيا، والتحق به لاعبون قد يصنعون الفارق هذه المرة، مثل لاعب توتنهام نبيل بن طالب وجناح غرناطة ياسين إبراهيمي ومهاجم دينامو زغرب هلال سوداني. لمزيد من الأخبار الرياضية بإمكانكم مشاهدينا زيارة موقع المنار على شبكة الإنترنت. عودة إليك كوثر.
شكرا طلال. الأحوال الجوية في لبنان.
نشرة الطقس من قناة المنار برعاية ألفا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طقس حار يسيطر على لبنان حاليا. طقس لبنان غدا غائم جزئيا مع ضوء محلي على المرتفعات وانخفاض بسيط في درجات الحرارة. درجات الحرارة على السواحل لهذه الليلة تتراوح بين 19 و 21 درجة، 12 بالأرز و 12 ل 13 درجة في البقاع والداخل. الضغط الجوي 759 ملليمتر زئبق، أما نسبة الرطوبة فتتراوح بين 45 إلى 85%. الرياح السطحية جنوبية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 30 كيلومتر بالساعة، أما حال بحر معتد الارتفاع الموج وحرارة سطح المياه 22 درجة. جولة على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الغد، ونبدأ مع تبنين 26 درجة، 27 في صور، نبطية 25، 20 في شبعة، جزين 24 درجة، 26 في رشية، بيروت 29 درجة، 22 في زحلة، بعلبك 29، جبيل 27 درجة، 21 في بشري، ونختم مع الهرمل 29 درجة. التوقعات للأيام الثلاثة المقبلة: غدا إذا طقس غائم جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة يصل أقصاها نهارا إلى 29 درجة. الجمعة استقرار في الجو مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة يصل أقصاها نهارا إلى 34 درجة، لتعود وتنخفض مجددا نهار السبت يصل أقصاها نهارا إلى 32 درجة، وطقس مشمس إلى قل الغيوم. مشاهدينا كان هذا كل شيء، شكرا للمتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.
اليوم مع ألفا صار فيك تنقل الباقة اللي بتناسبك على تليفون، من 750 ميجا بايت ب 19 دولار بالشهر ل 40 جيجا بايت ب 149 دولار بالشهر، كلهم بسرعة 4G وأكيد متوفرين بسرعة 3G بلس.
إلى العمل. سوريا تبدأ انتخاباتها الرئاسية من الخارج، والناخبون السوريون يملؤون لبنان اقتراعا واحتفالا، وعادت حليمة عنصرية 14 أذار ضد السوريين، بري يحذر من تعطيل التشريع تحت عنوان الميثاق، بوادر شح المياه من البقاع وعكار. ثالث أيام الانتخابات المصرية ولا جديد. لمتابعة المزيد من أخبارنا زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت. السلام عليكم ورحمة الله.